دعونا نتخيل هذا المشهد معا للحظة. قارب خشبي صغير جدا وهش يطفو وحيدا في مياه مضطربة ومظلمة للغاية.
مشهد مرعب بحد ذاته، يعني قبل حتى أن يحدث أي شيء آخر.
بالضبط. وفجأة ومن وسط هذا الضباب الكثيف تقترب سفينتان حربيتان ضخمتان من كلا الجانبين.
السفينتان تضغطان على هذا القارب الصغير.
نعم، تضغطان عليه للانضمام إلى أسطولهما في معركة من الواضح تماما للجميع أنها معركة خاسرة وحتمية الدمار.
يعني الخيارات تبدو معدومة هنا، إما الانضمام والانتحار الجماعي أو الرفض والتعرض للسحق الفوري تحت مقدمة السفينتين.
وهذا هو الفخ، كل قرار يبدو وكأنه انتحار مؤكد. ونحن عادة عندما نقرأ عن الأزمات التاريخية نتعامل معها كأرقام أو خطوط على الخرائط،
مجرد تواريخ جافة نحفظها ثم ننساها.
صحيح، لكن اليوم في هذا الاستكشاف التفصيلي العميق نحن نقف أمام أزمة جيوسياسية خانقة حدثت في عام 735 قبل الميلاد، أزمة تحمل في طياتها رعبا إنسانيا حقيقيا. والمفارقة أن الفخ الذي وقع فيه بطل قصتنا هو نفس الفخ الذي يقع فيه الكثيرون منا اليوم.
التشبيه بالقارب يضعنا تماما في قلب الحدث. نحن لا نتحدث اليوم عن مجرد أسماء عابرة في مجلدات قديمة، نحن نتحدث عن دول وقادة وشعوب كانت تستيقظ كل يوم على خطر الإبادة التامة.
الخوف لم يكن مجرد شعور عابر.
الخوف كان حالة ملموسة تتنفسها تلك المجتمعات، ومحاولات النجاة كانت تدفعهم لاتخاذ قرارات يائسة ومتهورة جدا.
وهذا يضعنا أمام جوهر نقاشنا اليوم. بالاعتماد على المصادر التي قمنا بجمعها، وتحديدا المحاضرة العميقة جدا للدكتور جون أوزوالت التي تحلل الإصحاحين 7 و8 من سفر إشعياء،
وهي محاضرة غنية بالتفاصيل النفسية والسياسية.
بالفعل، مهمتنا اليوم ليست دراسة التاريخ لمجرد التاريخ، مهمتنا هي استخلاص دروس خالدة حول طبيعة الخوف ومعنى الثقة والعواقب الكارثية للقرارات التي نتخذها عندما نحشر في الزاوية. طيب، دعونا نمهد المشهد بوضوح. نحن في الشرق الأوسط القديم. الإمبراطورية الأشورية ليست مجرد دولة قوية.
لا إطلاقا، إنها آلة حرب مرعبة، وحش كاسر يتوسع ويبتلع كل شيء في طريقه.
وكانت تستخدم تكتيكات الرعب النفسية قبل العسكري لإخضاع الشعوب، أليس كذلك؟
الآشوريون كانوا أساتذة في الحرب النفسية بلا منازع، يعني كانوا يسلخون جلود أعدائهم وهم أحياء ويعلقونها على أسوار المدن.
يا إلهي، هذا وحشي جدا.
كان هذا بمثابة رسالة تحذير دموية لأي مدينة تفكر في التمرد. لذلك عندما بدأت هذه الإمبراطورية بالزحف دب الذعر المطلق في المنطقة بأكملها.
وفي محاولة يائسة لوقف هذا الزحف الآشوري المرعب، تقوم إسرائيل وهي المملكة الشمالية في ذلك الوقت بتشكيل تحالف عسكري مع جارتها سوريا،
ومعا يلتفتان نحو مملكة يهوذا الصغيرة في الجنوب.
نعم، وملكها الشاب آحاز، ويطرقون بابه بطلب واضح: انضم إلينا في هذا التحالف لنقف معا ضد آشور.
لكن يجب أن نوضح أن هذا الطلب لم يكن دعوة دبلوماسية ودية على طاولة مفاوضات لطيفة.
أبداً، لقد وضعوا الملك آحاز أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانضمام إلى تحالفهم اليائس ضد آشور، وهو ما كان يعني أن الآشوريين سيدمرون يهوذا آجلاً أم عاجلاً،
أو الرفض. وعندما رأى آحاز انعدام المنطق في تحدي قوة عظمى كآشور واختار الرفض، لم يتقبل التحالف الإسرائيلي السوري هذا القرار.
بدلاً من ذلك، قرروا محاصرة مملكته، وهددوا بغزو يهوذا بالكامل، وخلع آحاز من عرشه، وتنصيب ملك دميا موال لهم يدعى طابئيل.
المفارقة العجيبة أن اسم طابئيل يعني صلاح الله.
مفارقة ساخرة جداً.
لكن بالنسبة للملك آحاز، هذا الاسم كان يعني نهاية حكمه وربما نهاية حياته وحياة عائلته بأكملها.
إذن أحاز محاصرا تماما الآن، العرش مهدد والجيوش على الأبواب، والموت يقترب من كل جانب. وما فعله للخروج من هذا المأزق يقودنا إلى واحدة من أكثر الاستعارات عبقرية في مصادرنا،
قصة الفئران الثلاثة والقط المأجور.
بالضبط، لكي نفهم قراره يجب أن ننظر إلى تحركه العملي. لقد قام آحاذ بجمع ثروة ضخمة حرفياً، أفرغ خزائن مملكته والمعابد وأرسلها كهدية، أو دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها.
هي رشوة، رشوة ضخمة جداً لملك آشور نفسه.
نعم، طالباً منه أن يهاجم إسرائيل وسوريا لإنقاذه من حصارهم. المصدر الذي ندرسه يستخدم تشبيهاً مضحكاً ومأساوياً لوصف هذه الخطوة. يقول إن الأمر يشبه ثلاثة فئران تتشاجر وتتقاتل فيما بينها، وفي لحظة يأس يقرر أحد هذه الفئران أن يستأجر قطاً لإنقاذه.
هو تشبيه عبقري فعلاً، يعني حاول أن تتخيل المشهد في بلاط ملك آشور، الإمبراطورية الأقوى والأكثر دموية في العالم آنذاك.
يأتيه مبعوث من مملكة صغيرة،
يقدم له أموالاً طائلة وذهباً ليقوم بشيء كان الآشوريون يخططون للقيام به أصلاً.
النص يشير بوضوح إلى السخرية المريرة في هذا الموقف. آشوراً لم تكن بحاجة إلى رشوة لتدمير إسرائيل وسوريا،
لكن آهاز بغباء أو بيأس قدم لهم دعوة مفتوحة وممولة بالكامل للتدخل في شؤون المنطقة ووضع قدمهم في مملكته.
تماماً، لقد فتح لهم الباب بنفسه.
طيب، دعني أطرح تساؤلاً من زاوية مختلفة هنا. لو قرأنا هذا الحدث بمنطق سياسي بحت، ألم يكن آهاز مجرد قائد براغماتي واقعي؟
من وجهة نظر سياسية بحتة، ربما.
يعني في عالم السياسة الواقعية، عندما تكون محاصراً وجيوش أعدائك على الأبواب، ألا تتخذ قرارات صعبة حتى لو كانت قذرة لحماية شعبك وعرشك؟
هذا ما يفعله معظم السياسيين، نعم.
فلماذا يعتبر تصرفه في التحليل النصي الذي نناقشه فشلاً ذريعاً وانحرافاً كارثياً؟ أليس هذا بالضبط ما يفعله أي سياسي محنك لإدارة الأزمات؟ هذا التساؤل مشروع تماماً لو كنا نحلل الحدث من عدسة كتاب في العلوم السياسية الحديثة، لكن النص الذي نحلله يغوص أعمق بكثير من مجرب البراغماتية السياسية.
يغوص في ماذا بالتحديد؟
إنه يبحث في المحرك النفسي والروحي الأساسي خلف هذا القرار، وهو الخوف. الخوف عندما يصبح هو السيد فإنه يعمي البصيرة تماماً. شوف كيف يصف النص أعداء أحاز، سوريا وإسرائيل.
قرأت هذا الوصف. من المنظور الإلهي في النص، وصف هؤلاء الأعداء المرعبون بأنهم مجرد ذيلي شعلتين مدخنتين.
ذيلي شعلتين مدخنتين، دقق في هذا الوصف.
يعني بمعنى أنهما مجرد خشب محترق يصدر دخانا يزعج العيون، لكن لا توجد نار حقيقية يمكن أن تحرق؟
بالتحديد، كان كيانين يحتضران سياسيا وعسكريا، طاقتهما استنزفت، الكثير من الدخان لكن بلا قوة مدمرة متبقية.
لكن أحاز، لأن الخوف سيطر عليه، لم يرى الدخان،
بل رأى جحيما مستعرا سيقضي عليه. وهنا يطرح المصدر نقطة جوهرية وعميقة للغاية. الخوف هو غالبا الجذر الحقيقي للخطيئة.
لحظة، هذه نقطة تستحق الوقوف عندها فعلا. نحن كبشر عادة نربط الخطيئة بالجشع أو الكبرياء أو الغضب، وليس الخوف. كيف يكون الخوف هو الجذر؟
لأن الخوف في جوهره الروحي يولد من الشك، الشك في مصداقية العناية. إذا عدنا للوراء إلى المفاهيم الفلسفية واللاهوتية الأولى، نجد أن هذا يوازي الخطأ البشري الأول.
الشك في أن هناك قوة عليا تهتم حقا وتدبر الأمور الصالحة؟
صحيح، هذا الشك يدفع المرأة للقول بما أنه لا أحد يهتم، فيجب أن أتدبر أمري بنفسي وبأي ثمن، حتى لو كان الثمن تدمير نفسي لاحقاً.
إذن لم يتصرف كسياسي حكيم يزن العواقب طويلة المدى،
بل تصرف كشخص مذعور يغرق ومستعد لبيع مستقبله ومستقبل مملكته لعدوه الأكبر، لمجرد أن يتخلص من أعداء أصغر يسببون له إزعاجاً مؤقتاً.
هذا يفتح الباب أمام سؤال بديهي. إذا كان الخوف العميق هو المحرك الفعلي لكل هذه الفوضى، كيف برر أحاز موقفه؟
كيف أخفى هذا الخوف وحوله إلى موقف يبدو مقبولاً للمحيطين به؟
نعم، هذا ينقلنا إلى واحدة من أكثر المواجهات الدرامية في النص، والتي حدثت عند موقع يسمى قناة المياه. يذهب النبي إشعائيا لمقابلة الملك أحاز في هذا الموقع الاستراتيجي.
ويعرض على الملك عرضاً مذهلاً بكل المقاييس.
يقول له: أطلب علامة إلهية لتتأكد من أنك وعرشك ستحفظون، علامة عميقة كالهاوية أو عالية كالسماء.
بعبارة أخرى، أطلب المستحيل، أطلب أي معجزة كدليل على أنك لست بحاجة للآشوريين.
لكن رد آحاز كان صادماً وغريباً. لقد رفض العرض تماماً، قائلاً بلهجة تبدو في غاية الورع: لا أطلب ولا أجرب الرب.
في الظاهر هذا يبدو رداً متواضعاً وشديد التقوى.
طيب، دعنا نفكك هذا قليلاً. أليس من الفضيلة ألا يختبر الإنسان العناية الإلهية؟ لماذا أثار هذا الرد غضباً شديداً واستياءً في النص؟
لأن هذه التقوى كانت بكل بساطة تقوى زائفة، مجرد قناع يختبئ خلفه. كانت الغطاء المثالي للرفض التخلي عن السيطرة.
فهمت. الحقيقة التي كان يخفيها آحاز هي أنه كان قد اتخذ قراره بالفعل.
بالضبط. لقد أبرم الصفقة مع أشور وأرسل الأموال ووضع خطته البراغماتية موضع التنفيذ. لم يكن يريد رؤية أي علامة،
لأن أي تدخل قد يثبت له أنه كان مخطئاً،
أو قد يفسد خططه السياسية التي دفع ثمنها باهظاً. المصدر يصير هذه الحالة النفسية بعبارة قاطعة جداً، يقول: لا تطرح أسئلة لا تريد معرفة إجاباتها.
لا تطرح أسئلة لا تريد معرفة إجاباتها، هذه حقيقة نفسية موجعة جداً وموجودة في كل زمان.
هي كذلك. التدين هنا، أو لنقل المظاهر المثالية، استخدمت كدرعة لتجنب المواجهة مع الحقيقة، وهذا ليس شيئاً من الماضي الصحيح فقط.
كم مرة نرى هذا في عالمنا اليوم؟ أناس يستخدمون كلمات رنانة أو حججاً أخلاقية كغطاء.
كغطاء لتجنب وضع أنفسهم في مواقف تتطلب ثقة حقيقية أو تتطلب اتخاذ قرار شجاع فيه نسبة من المخاطرة.
المصدر يطرح مثالاً واقعياً يوضح هذه النقطة، يقارن بين طلاب لاهوت يعيشون على حافة الخطر.
نعم، يتخذون قرارات صعبة دون خطط مالية أو مستقبلية مؤكدة، معتمدين كلية على العناية بمصارهم وإيمانهم.
ويقارنهم بأشخاص يخططون لكل صغيرة وكبيرة في حياتهم، يحسبون كل خطوة بعناية فائقة، لدرجة أنهم لا يتركون أي مساحة لاختبار ثقة حقيقية في أي شيء خارج حساباتهم الدقيقة.
آحاز استخدم لغة التدين ليرفض بشكل قاطع التخلي عن وهم السيطرة الذي توفره له أمواله وتحالفه مع آشور.
هذا الرفض المتغطرس والمغلف بالتقوى أخذ السرد إلى مسار مختلف كلياً. رفض آحاز لم يقف الرسالة،
بل دفعها لتأخذ شكلاً غير متوقع. بدلاً من أن تكون العلامة ظاهرة كونية عالية كالسماء، أصبح الأطفال هم علامات الوعد وسط هذا التهديد المرعد.
استخدام الأطفال بكل ما يمثلونه من هشاشة وضعف وبراءة كعلامة في وجه آلة حرب أشورية كاسرة هو تناقض مذهل،
تناقض أدبي وواقعي يبرز قوة النص.
طيب، دعنا نتوقف عند هؤلاء الأطفال. الطفل الأول الذي رافق إشعايا كان يحمل اسما غريبا، وهو شأر يشوب،
ومعناه بقية ترجع.
المصدر يوضح أن هذا الاسم يحمل رسالة مزدوجة، فهو وعد بالنجاة لقلة قليلة، وفي الوقت نفسه وعيد بالهلاك للأغلبية. ثم يأتي الوعد بالطفل الثاني، وهو الأشهر عمانوئيل، والذي يعني الله معنا.
وهنا نصل إلى نقطة لغوية دقيقة ومثيرة للجدل في المصدر حول الكلمة العبرية المستخدمة لوصف والدة الطفل.
هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقا.
نعم، النقطة اللغوية هنا حاسمة لفهم كيفية عمل هذه النصوص. الكلمة العبرية المستخدمة في النص الأصلي هي علمة.
علمة.
وهذه الكلمة تشير ببساطة إلى فتاة شابة أو امرأة في سن الزواج، ولن تستخدم كلمة بتولة التي تعني عذراء بالمعنى الفيزيولوجي الحرفي الصارم.
هذا الاختيار اللغوي الدقيق لم يكن صدفة إذن.
إطلاقاً، كان متعمداً ليفتح الباب أمام ما يعرف في الدراسات النصية بالتحقيق المزدوج أو التنفيذ على مستويين: الزمن القريب والزمن البعيد.
ممتاز جداً أنك ذكرت هذا، لأن هذا يطرح سؤالاً منطقياً جداً، وربما كان أحاز نفسه سيسأله لو كان يفكر بوضوح.
ما هو السؤال؟
إذا كانت النبوءة في معناها الأسمى والنهائي تتعلق بولادة معجزة لعذراء بعد قرون طويلة جداً في المستقبل، فكيف كان من المفترض أن يفيد هذا الوعد الملك أحاز في عام 735 قبل الميلاد؟
يعني هو يحتاج مساعدة الآن؟
بالضبط، هو محاصر الآن، أعداؤه على الأبواب الآن، وهو يحتاج إلى إنقاذ وتأكيد فوري، وليس بعد مئات السنين.
سؤال في محله تماماً، ولهذا السبب بالتحديد تم استخدام كلمة علماً ولم تستخدم كلمة تحصر المعنى في معجزة مستقبلية فقط. مبدأ التحقيق المزدوج يعني أن هناك حلاً قصير الأمد وحلاً طويل الأمد.
كيف عمل الحل القصير الأمد في بيئة أحاز؟
على المدى القصير وفي زمن أحاز، الإشارة كانت إلى طفل طبيعي يحمل به من امرأة شابة في ذلك الوقت تحديداً. الأهمية الحقيقية هنا لم تكن في طبيعة الولادة،
بل في الإطار الزمني لنمو هذا الطفل الموعود. هل كان الطفل بمثابة ساعة توقيت؟
بالضبط، ساعة توقيت حرفياً. النص يقول بوضوح إنه قبل أن يبلغ هذا الطفل سن الرشد والمساءلة الأخلاقية،
وهي السن التي يبدأ فيها بمعرفة اختيار الخير ورفض الشر،
والتي كانت تقدر في ثقافتهم بحوالي 12 إلى 13 عاماً. قبل أن يصل إلى هذا العمر، ستكون الأراضي التي يخشاها أحاز بشدة، أي سوريا وإسرائيل، قد دمرت وأخليت تماماً.
إذن هي علامة زمنية ملموسة تعطى له لكي يطمئن ويصبر العدة سنوات بدلاً من التحالف مع أشور.
سؤال تاريخي، هل تحقق هذا فعلاً؟ نعم، بشكل دقيق ومذهل تاريخياً. بعد هذه المواجهة بفترة قصيرة، تم تدمير دمشق عاصمة سوريا في عام 732 قبل الميلاد،
وسقطت السامرة عاصمة إسرائيل في عام 722 قبل الميلاد،
أي أن كلا التهديدين زالا تماماً ضمن نفس الإطار الزمني لنمو ذلك الطفل للوصول لسن 13.
ولكن ولأن العلامة عرضت في البداية لتكون عميقة كالهاوية أو عالية كالسماء، فإن استخدام مصطلح علامة ترك الباب مفتوحاً للتحقيق الأسمى،
التحقيق الأطول مدى والذي يتطلب تدخلاً إلهياً غير مسبوقاً في مسار التاريخ البشري. هذا يأخذنا أيضاً إلى توتر فلسفي عميق يستعرضه المصدر،
وهو التوتر بين المعرفة الإلهية المسبقة وحرية الإرادة البشرية، بمعنى أن الوعد موجود ومحسوم، لكن كيفية وصولنا إليه تعتمد على خياراتنا.
صحيح، العهود دائماً لها طرفان. الوعد المطلق لا يلغي أبداً مسؤولية الإنسان عن اتخاذ القرار الصحيح في حاضره.
أحاز كان مطالباً بالاختيار،
كان مطالباً بالثقة بدلاً من الخوف، حتى مع وجود خطة كبرى قيد التنفيذ لا محالة.
لكن كما نعلم وكما يخبرنا التاريخ، اختار أحاز الخوف، واختار الاعتماد على التحالفات البشرية، وتحديداً الاعتماد على آشور.
وهذا يقودنا إلى العواقب، وهي مليئة بالمفارقات الساخرة والمأساوية في آن واحد.
القط الذي استأجره لمحاربة الفئران لم يكتفي بالفئران.
النص يصف ملك آشور بوصف مرعب، يسميه الموسى المستأجرة.
الموسى المستأجرة.
نعم، ولكن هذه الموسى لم تكتفي بحلاقة شعر الأعداء، بل أتت لحلاقة يهوذا نفسها،
جردتها من كرامتها، استنزفت ثرواتها، وفي النهاية دمرتها. وتبرز هنا تفصيلة تاريخية وجغرافية أشار إليها المصدر، تجعل المرأة يشعر بقشعريرة.
أنت تقصد ما حدث بعد 34 عاماً؟
نعم، بعد 34 عاماً من تلك الحادثة بين أحاز وأشعيا، وبعد أن اجتاح الآشوريون معظم يهوذا ودمروا مدنها، يقف مبعوث آشوري متغطرس لطلب الاستسلام الكامل لمدينة القدس. وأين كان يقف هذا المبعوث؟
في نفس المكان بالضبط،
عند قناة المياه، نفس البقعة الجغرافية الجغرافية التي وقف عليها أحاز قبل 34 عاما ورفض فيها العلامة الإلهية واختار أن يدفع أمواله لآشور.
34 عاما مرت، والخطأ الذي ظن أنه اشتراه بالمال يعود ليقف على نفس البقعة ليطالبه برأسه ورأس مملكته.
التاريخ يمتلك حسا دراميا وسخرية لا تصدق أحيانا.
وهناك أيضا طرفة نصية متعلقة بعبارة الموسى المستأجرة يذكرها المصدر لتوضيح مدى بشاعة العاقبة.
طرفة تتعلق بالترجمة، صحيح؟
نعم، في الترجمة اليونانية القديمة للنص العبري أي السبعينية حدث خطأ بسيط بين حرفين في الترجمة، بين كلمة صخار التي تعني رجلاً سكران، وكلمة شاخار التي تعني مستأجر.
هذا الخطأ البسيط أدى لظهور عبارة غريبة في تلك الترجمة،
وهي الموسى السكرانة بدلاً من الموسى المستأجرة.
الموسى السكرانة، تخيل أن يحلق لك شخص بموسى حادة جداً وهو ثمل ولا يرى أمامه، هذا رعب نقي.
ورغم أنها خطأ في الترجمة، إلا أن الكثير من المفسرين رأوا أن صورة وحش يحمل موسى حلاقة وهو في حالة سكر تعكس تماماً الرعب العشوائي.
والدمار غير المحسوب على الذي جلبته آشور على المنطقة، لقد دمرت دون تمييز بين حليف وعدو. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يقودنا لاستنتاج مبدأ أساسي من هذه التجربة المريرة.
ما هو هذا المبدأ؟
إذا نظرنا إلى قرار أحاز وعواقبه التي عادت لتقف على عتبة بابه بعد 3 عقود، المبدأ الذي أراه واضحا هو أي شيء تعتمد عليه وتثق به كبديل للحق أو كبديل للمبادئ الراسخة سينقلب عليك يوما ما ويدمرك.
هو ظن أنه يستأجر أداة لحمايته، فإذا بهذه الأداة تصبح هي السلاح الذي يذبح مملكته. ما يثير الإعجاب هنا هو مفهوم عميق جدا يطرحه المصدر، وهو النزع القدسية.
نزع القدسية، ماذا يعني هذا في سياقنا؟
نحن كبشر نميل إلى الرغبة في تحويل القوة العليا أو المبادئ الأخلاقية المطلقة إلى مجرد أدوات نستخدمها لتحقيق أمنياتنا المباشرة وإراحة أنفسنا من مخاوفنا الفورية.
نتعامل مع المبادئ وكأنها آلة بيع ذاتية.
نعم، نضع فيها قليلا من التدين أو التحالفات الدنيوية ونتوقع أن تخرج لنا الأمانة الفورية.
يعني نجرد هذه المبادئ من عظمتها لتناسب مقاس مخاوفنا الصغيرة.
تماماً، وعندما نتعامل مع المبادئ الكبرى والمصدر الإلهي بهذه الانتهازية، فإنها تصبح فخاً لنا.
المصدر يوضح بدقة كيف أن هذا المصدر الإلهي إما أن يكون ملاذاً آمناً ومقدساً لمن يثق بحق، أو يتحول إلى فخ وشرك لمن يتمرد ويختار طرقه الخاصة الملتوية.
الأمر يعتمد كلياً على موقف قلب المرء. هل هو مستعد للثقة في وسط العاصفة؟ أم أنه سيبحث عن أي موسى مستأجرة لينقذ نفسه؟
هذا يلامس واقعنا بقوة وينقلنا إلى نقطة حاسمة، الهروب من ثقافة المؤامرة والخوف المرضي. فهم هذه المأساة التاريخية يجبرنا على النظر في كيفية تفاعل الناس مع الفوضى في ذلك الزمان وفي يومنا هذا.
الإصحاح 8 من النص يحمل تحذيرا صريحا، يحذر من تسمية كل شيء مؤامرة كما يفعل عامة الناس المذعورين، ويحذر من الخوف مما يخافون منه.
عندما قرأت هذا شعرت وكأن النص كتم بالأمس. نحن نعيش في دورة أخبار متواصلة، نظريات مؤامرة تنتشر كالنار في الهشيم،
وكل حدث سياسي أو اقتصادي يفسر على أنه مكيدة معقدة حيكت في غرف مظلمة. القلق ينهش المجتمعات.
لكن دعني أكون واقعيا للحظة، أليس من السذاجة أن نتجاهل التهديدات الجيوسياسية الحقيقية أو المؤامرات الفعلية في العالم؟ يعني آشور لم تكن نظرية مؤامرة.
آشور كانت تهديداً حقيقياً يسلخ جلود الناس.
بالضبط.
سؤال ممتازاً وضروري، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الأمر لا يتعلق بالجهل أو السذاجة أو إنكار الواقع المرير. لم يطلب من الشعب في ذلك الوقت أن يعتقدوا أن الجنود الآشوريين مجرد أصدقاء قادمين للزيارة.
إذن ما هو المطلوب؟
الأمر يتعلق بمفهوم تراتبية الخوف. السؤال هو أين تضع خوفك الأكبر؟ عندما يكون خوفك الأقصى موجهاً بالكامل نحو الأحداث السياسية، المؤامرات، التحالفات، وما يفعله البشر ببعضهم البعض، فإن هذا الخوف سيصيبك بالشلل التام واليأس.
لكن توجيه الخوف والاحترام الأسمى للمكان الصحيح، أي للمبادئ العليا، يزيل هذا الرعب المسبب للشلل.
بكل تأكيد، عندما يحترم المرء القوانين الأخلاقية العليا ويخشى خرقها أكثر مما يخشى تقلبات السياسة والأنظمة، فإنه يكتسب مناعة نفسية وروحية مذهلة.
الرسالة المطلوبة في وقت الأزمات ليست محاولة فك رموز المؤامرة، بل كن أميناً وثابتاً.
المصدر يضرب مثالاً عن أشخاص يعيشون في بيئات مغلقة وقاسية جداً، ويطلب منهم أن يبقوا مخلصين لمهمتهم.
حتى عندما يغرق المجتمع المحيط في ظلام دامس من التشوش وفقدان المعنى والتوجه نحو الخرافات.
في أوقات الأزمات تهرع الشعوب المذعورة إلى المنجمين أو الأخبار الكاذبة أو أي صوت عال يدعي امتلاك الحقيقة لتفسير الفوضى.
ووسط هذا الظلام، الثبات والقيام بما هو صحيح هو الملاذ الحقيقي الوحيد. لقد كانت رحلة مذهلة فعلا عبر هذا الاستكشاف التفصيلي،
رحلة مليئة بالدروس الثقيلة.
بدأنا من صورة القارب المحاصر وقصة الفئران الثلاثة التي استأجرت قطا فانتهى بها المطاف ممزقة. رأينا كيف أن التقوى الزائفة يمكن أن تكون مجرد قناع أنيق لتجنب اتخاذ قرارات شجاعة تتطلب ثقة حقيقية.
وتأملنا في مفهوم التحقيق المزدوج وكيف أن الأطفال كانوا علامات للأمل،
تذكيرا بأن الزمن كفيل بمحو أعتى التهديدات إذا صمدنا. والأكثر رعبا وسخرية، رأينا كيف أن الآلة العسخرية التي اشتراها أحاز بالمال لإنقاذه عادت لتطرق بابه وتدمره بعد 34 عاما وفي نفس المكان الذي رفض فيه الثقة واختار الخوف.
هذا التاريخ كله يضعنا أمام مرآة أنفسنا كأفراد وكمجتمعات.
عندما تضرب الأزمات وتشتد العواصف في حياتنا، ما هي آشور المعاصرة التي نهرع إليها عادة بحثا عن حل سريع بدلا من الثبات والقيام بما هو صحيح؟
هو سؤال يجب أن نضع نصب أعيننا دائما. هل نهرع إلى جمع المزيد من المال؟ هل نلجأ إلى التلاعب بالأشخاص من حولنا؟ أو ربما نتنازل عن مبادئنا الأساسية من أجل شعور زائف بالأمان الفوري؟
كل هذه الأشياء هي آشور بأوجه وحلل مختلفة، والنهاية دائما تكون أن ما نثق به كبديل للحق سيعود ليطالبنا بثمن باهظ. وقبل أن نختتم نقاشنا اليوم، أود أن أطرح فكرة للتأمل.
تفضل.
فكرة تنبع من صميم كل ما حللناه وتلمس واقعنا المعاصر بدقة. في عالمنا الحديث نحن نعتبر أن أكبر امتياز يمكن للمرء تحقيقه هو الوصول إلى وهم الأمان التام. نحن نعيش في عصر توفرت لنا فيه التكنولوجيا والأنظمة المالية المعقدة ووثائق التأمين الشاملة، حياة تبدو وكأننا لا نضطر فيها أبدا للاعتماد على أي شيء خارج حساباتنا المصرفية أو شاشات حواسيبنا.
نحن عمليا نشتري أماننا مقدما لتجنب أي مفاجآت.
تماما، كما حاول أحاز أن يشتري أمانه بأموال الخزينة. ولكن لنسأل أنفسنا بصدق، هل هذا الأمان المعاصر والمحكم هو في الحقيقة أكبر نقطة ضعف روحية يمكن أن يصاب بها المرء؟
سؤال عميق جدا.
هل يمكن أن تكون حياتنا الآمنة جدا والمدروسة جدا والخالية من أي مخاطر حقيقية تتطلب ثقة وإيمانا هي بحد ذاتها الفخ الذي حذر منه إشعياء والذي يمنعنا للأبد من اختبار قوة الميلاد الحقيقي؟ في المرة القادمة التي تشعرون فيها أنكم محاصرون في ذلك القارب الصغير وتفكرون في استئجار السفينتين الحربيتين للخروج من المأزق، تذكروا جيدا التكلفة الخفية والمرعبة أحيانا لهذا الأمان المصطنع. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف، ولنا لقاء في نقاش عميق آخر.